بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الفوائد التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله إلى ما يتعلق بموانع التكفير. قبل ذلك أخذنا شروط الحكم للتكفير، فما هي شروطه؟ الشرط الأول قبل الحكم بالتكفير لابد أن ينظر في أمرين، ما هما؟ فرجعتم سلام بارك الله فيك، دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل أو القول مكفر حتى لا يقع في الكذب على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الأمر الثاني نعم انطباق الحكم على ذلك الشخص المعين حيث تتم شروط التكفير بحقه وتنتفي موانعه. هل يشترط في الحكم بالتكفير أن يكون هذا الشخص عالما بأن هذا الفعل كفر، أو يكتفى في ذلك بأنه يعلم أنه محرم؟ نعم، استحضر دليلا. حيث يرأي قصة الجامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة مع أنه ما يعلم أن فيه كفارة، لكن يعرف أنه محرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الموانع من التكفير. الآن سيذكر موانع التكفير، هذه مباحث مهمة بارك الله فيكم، يحتاج أن طالب العلم يلخصها ويحفظها. وقد ذكر الشيخ قبل أيضا أن التساهل في التكفير فيه محظوران عظيمان، ما هما؟ المحذور الأول افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى في الحكم، حين يقول هذا كفر وليس بكفر يفتري على الله الكذب، وأيضا افتراء الكذب على المحكوم عليه في الوصف الذي رمي به. الأمر الثاني، المحذور الثاني أنه يعني أن وصفه بهذا الوصف إن كان كما قال وإلا رجع عليه، يعود عليه إثم تكفيره، يعود عليه إثم تكفيره. قال: ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر. الإكراه مانع من موانع التكفير، يعني يؤخذ شخص قسرا ويكره على أن يسجد لصنم، هل يكفر؟ ما يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا الإكراه من موانع التكفير، وهذا دليل صريح عليه. قال: ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف، يعني ينغلق فكره ما يدري ما يقول، يصبح حاله كحال السكران الذي لا يدري ما يخرج من رأسه من الكلام، الانغلاق، انغلاق الفكر والعقل. فلا يقصد الكلام الذي يقوله ولا ينويه ولا يدري بكلامه أصلا. وهذا يحصل عند شدة الفرح، قد يفرح الإنسان فرحا شديدا بعضهم يؤدي به إلى الجنون، ربما يجن بسبب فرح شديد أو الحزن الشديد، حزن شديد بحيث يجن الشخص، أو ربما يصاب بأمراض نفسية بعضهم بسبب هذا. الشاهد أن الفرح الشديد والحزن الشديد قد يجعل الإنسان يخرج عن طوره، ينغلق عليه فكره ويتكلم بكلام يعني ماذا لا يقصده ولا ينويه ولا يدري به. وهكذا الغضب الشديد، غضب الشديد بعضهم ربما يغضب غضبا شديدا ويطلق امرأته، يقولون لا يا فلان أنت طلقت زوجتك، يقول ما طلقت، لأنه ما كان مستوعبا لكلامه أصلا، انغلق عليه فكره. وهكذا أيضا الخوف الشديد، قد يخاف الإنسان خوفا شديدا فيهذي بكلام، قد يكون هذا الكلام كفرا لكنه ما يدري لشدة خوفه. هذه كلها يجمعها انغلاق الفكر أو الإغلاق. قال لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، والآية صريحة. فالذي يقول القول الكفر في هذه الحالات المذكورة منغلق فكره، لا يتعمد ذلك، خطأ، يعتبر خطأ، ليس عليكم جناح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة ما حكمها؟ لو قال شخص هذا الكلام وهو في كامل عقله أيش حكمه؟ يكفر. لكن هذا الشخص انغلق عليه فكره بسبب شدة فرحه، لأنه قد أيس من الحياة. تخيل في صحراء قاحلة ما يجد شيئا، الطعام والشراب كله على الراحلة، نام أو نعم فقد تلك الراحلة ما يدري أين ذهبت، بحث حتى تعب ثم قعد في مكان لا يدري أن يذهب، لو مشى على قدميه ما سيصل إلى مقصوده لأنها مفازة كبيرة. جلس في شجرة ونام ينتظر الموت، فتح عينيه فجأة ورأى الراحلة عنده. لا شك أن هذا فرح الشخص الذي ينجو من الموت، يعني كأنه ولد من جديد، فلذلك لشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قصد هذا ولا أراده وإنما سبق لسانه فهو خطأ، فلا يكفر بذلك. قال ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم المخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، تأويل أيضا من موانع التكفير، يتأول ويرتكب المكفر بتأويل فلا يكفر، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين، مغني المقدام، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا، تأمل قوله بغير تأويل، غير شبهة ولا تأويل، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني فعلهم هذا استحلال دم المسلم حرام، كفر، لكن هؤلاء متأولون، رأوا أن هؤلاء قد كفروا يعني المسلمين، فلذلك استحلوا دماء. ومع ذلك أكثر أهل العلم على عدم تكفير الخوارج، وهناك من أهل العلم من رأى تكفيرهم، من أهل العلم من كفرهم، ولا يعني ذلك أنهم لا يقاتلون ولا يدفع شرهم، بل يدفع شرهم، وهذا لولي أمر المسلمين. لكن الشاهد المانع الذي منع من تكفيرهم التأويل الذي تأولوا. قالوا في فتاوى شيخ الإسلام تيمية: قالوا بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. وقال: فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولون على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. قال: لكنه ذكر في السابع، قال: إنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وقال: إن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وقال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، يعني لأن عندها مانع من التكفير هو تأويل، وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ قد تكون طائفة مبتدعة تكفر طائفة أخرى مبتدعة، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه، إلى أن قال: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه أدلة صريحة في العذر بالجهل، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله، هذه خلاصة العلامة العثيمين في آخر هذا المبحث. قال: والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله ويفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. وهذا ملخص واضح ومهم ومفيد عند هذه الفقرة من كلام الإمام النجدي رحمه الله تعالى، وقد تضمن هذا الملخص فوائد مهمة جدا لا يستغني عنها طالب العلم فيما يتعلق بقضايا التكفير، فهذا المبحث الذي ذكره العلامة العثيمين حقيقة جدير بأن يهتم به ويلخص ويفهم ويحفظ ما فيه من التقسيمات. نعم، لأن هذه المسائل حصل فيها اختلاف كثير وظلت فيها طوائف تعلق بقضايا التكفير وغيره، والله المستعان، لهم والحمد لله.